الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من شرفه الله تعالى برسالة القرآن وجعله هدى للناس أجمعين، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونهنئكم ابتداء بشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحياكم الله أيضا مع برنامجكم اليومي الذي نعيش فيه وإياكم مع كتاب الله عز وجل مدارسة وتدبرا وتزكية بإذن الله تعالى، ومع قصص الأنبياء. وقد اخترنا أن يكون هذا البرنامج بعنوان فبهداهم اقتده، لعلنا نقتبس من خلال هذه القصص التي نتدارسها وإياكم مواطن التخلق والاقتداء والاتساء بأنبياء الله عز وجل الذين أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم في قوله فبهداهم اقتده. ما أجمل أيها الأحبة أن نعيش في هذا الشهر الكريم مع كتاب الله عز وجل مصطحبين معنا هذه القصص، متأملين متدارسين، ومن أجل ذلك أقيم هذا البرنامج المبارك. إخوة الكرام، لعلنا نفتتح هذا اللقاء المبارك بمقدمة مهمة حول علاقة المسلم بالقرآن في رمضان. لا شك أيها الأحبة أن الله عز وجل شرف وفضل هذا الشهر الكريم لأنه أنزل فيه القرآن، ومن أجل ذلك ينبغي على المسلم أن يكون شأنه مع القرآن في هذا الشهر الكريم ليس كسائر الشهور كلها، بل إنه ينبغي أن يكون أجود ما يكون مع القرآن في رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فكان إذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ينبغي أيها الإخوة أن نكون مصطحبين لكتاب الله عز وجل. وربما يتساءل كثير كيف نصاحب القرآن في رمضان. هناك حقيقة عدة أعمال ومشاريع وبرامج يمكن الإنسان أن يجعلها لنفسه، مثال ذلك أن تكون له تلاوة خاشعة متدبرة ختمة في كتاب الله لكتاب الله في رمضان، ولعله يجعل هدف هذه القراءة تحقيق التقوى أو تحقيق الاهتداء، لأن الله تعالى قال في هذا الكتاب العظيم هدى للمتقين. اقرأ القرآن وكأنك تريد أن تهتدي لتحقق التقوى. الأمر الثاني أنك تحافظ على صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح إنما شرعت لسماع القرآن، وينبغي أن يكون سماعك للقرآن لأجل الاهتداء وتحقيق التقوى. الأمر الثالث حضور مجالس القرآن ومجالس الذكر كهذا المجلس وغيره مما ينشر في عدد من القنوات والوسائل المختلفة. وبعد أيها الأحبة، فمشروعنا اليوم أو مشروعنا في هذا البرنامج هو أننا نتدارس في كل يوم بإذن الله تعالى قصة من قصص الأنبياء، ونركز في هذه القصة على موطن الاقتداء أو مواطن الاقتداء، بل إننا نريد أيها الأحبة أن نغوص في أعماق هذه القصة لنرى مواضع التخلق الذي يمكن أن نتخلق به ونمتثله في حياتنا بإذن الله تعالى. فحياكم الله وبياكم. أما بالنسبة لوسائل التواصل فهناك على تويتر صفحة فبهداه مقتده، نسعد بتواصلكم معنا ومشاركتكم لنا في تأملاتكم لهذه الحلقة وكل يوم، لنستفيد منكم ونثير ونثري الحلقة في هذه التأملات الجميلة. أيضا تواصلكم معنا عبر فيسبوك فبهداه مقتده، وعبر أيضا التواصل المباشر بالاتصال. معنا أخينا الكريم الشيخ عمران بخش، ولعلنا إن شاء الله تعالى أيضا نستمع ابتداء لآيات من كتاب الله عز وجل في قصة آدم والاستخلاف، نستمع وإياكم منصتين متأملين ومتدبرين، ثم نعيش معكم في أجواء هذه الآيات.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
وهمتنا تروم إلى المعالي.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ويسعدنا أن نتلقى مشاركاتكم على هذه الآيات في تأملات وتدبرات عبر صفحة فبهداه مقتده في تويتر وهاشتاق أيضا فبهداه مقتده. نفتتح بتوفيق الله وعونه الحديث عن هذه الآيات في تدارس وتدبر. لو تساءلنا أخي عمران يعني عن هذه القصة التي وردت في سورة البقرة، وسورة البقرة كما نعلم أنها سورة عظيمة لها مقصد عظيم، وهو أن الله عز وجل أراد بهذه السورة والله تعالى أعلم تهيئة الأمة لتلقي هذا التشريع العظيم، تشريع شريعة الله عز وجل وتلقيها وامتثالها. وجاءت السورة حقيقة على هذا النسق في عدد من القصص تشير إلى هذا، وهو استخلاف هذه الأمة وإعدادها لتلقي أوامر الله عز وجل. كيف ترى يعني مناسبة هذه القصة في هذا المقصد العظيم؟
جميل. هو أيضا هذا المقصد لو نلاحظ السورة تكلمت بكثرة عن قصص بني إسرائيل،
نعم،
وكيف أنهم لم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأبرز قصة في قصة البقرة، حينما أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، كان بإمكانهم أن يأتوا بأي بقرة ويستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى، لكنهم تعنتوا في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يوصل لنا، يعني هذا اللي أفهمه أنا، يريد أن يوصل لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن سلموا لأمر الله.
جميل.
الاستسلام.
جميل.
لا مجال هنا يعني المناقشة وتحكيم العقل، أمر جاء من الله سبحانه وتعالى واضح وبين، نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى.
ولهذا تأكيد لكلامك أن الله عز وجل ذكر في قصة آدم في آخرها قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. إذن هي الحقيقة القصة تركز على قضية إبراز النموذج الأول للخلافة في الأرض الذي أذن الله عز وجل أن يتلقى أول هدي.
نعم.
ولذلك في أول السورة قال هدى للمتقين، إشارة إلى هذا الهدي الذي أراد الله تعالى أن يكون هدى لهذه الأمة. فآدم عليه السلام أراد الله أن يكون هو النموذج الأول، فانظر إلى هذا النموذج الذي أراد الله أن يكون خليفة في الأرض ليتلقى أوامره ويقيم شرعه ويحقق ما أراده الله من الاستخلاف في الأرض.
في نقطة هنا يا شيخ محمد، أنا يعني تحرر أن تتكلم.
نعم.
يعني بين الله سبحانه وتعالى يعني أن استخلافه في الأرض لا يعني أن لا يكون للخليفة في الأرض لا يكون له ذنوب.
نعم.
فآدم عليه السلام أخطأ عليه السلام ثم شرع الله سبحانه وتعالى له التوبة.
نعم.
فلا يظن الإنسان أنه سيصل إلى مرحلة أن يكون خليفة الله في الأرض أنه سيكون يعني غير معرض للذنوب، أنه سيكون إنسان
كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين
التوابون.
ولذلك قال الله تعالى هنا فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. طيب أخي الكريم وأخوتي الكرام، تأملوا معي أول الآيات وإذ قال ربك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. إذا نحن ينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر بأنه متوجه إلينا، ونحن نرث أو النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يرث شرف الاستخلاف في الأرض. إذا هذا شرف عظيم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من آدم عليه السلام بعد الأنبياء، ونحن نرثه من ذرية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في استخلافنا في الأرض. لكن السؤال العظيم المهم جدا، هل نحن قمنا بهذا الاستخلاف بحقه الذي أمر الله عز وجل به؟ هذا ما يحتاج منا إلى تأمل، ويحتاج منا في مواضع التخلق والاقتداء أن ننظر إلى هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأنبياء اللي استخلفهم الله عز وجل كيف كانوا، ثم ننظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب بهذه الآية. طيب، في قوله تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل، ماذا ترى أخي الكريم في أن الله عز وجل أخبر بحال آدم واستخلافه ملائكته المقربين؟
عظمة هذه الرسالة اللي خلقنا الله لها سبحانه وتعالى،
وعظمة آدم ابتداء، عظمة هذا المخلوق عنده، يعني بمعنى أن هذا المخلوق له الشرف والفضل عنده، مما جعل الله عز وجل أن يخبر به ملائكته الذين هم المقربون. فلا شك أن هذا دليل على الشرف الجنس البشري أن الله عز وجل أخبر به ملائكته، وهذا يدل على أننا ينبغي أن نعرف قيمتنا التي شرفنا الله تعالى بها وأكرمنا بها. ولكن لا كرامة لنا إلا
بالإيمان والعلم،
الإيمان بحق هذا الاستخلاف، بحق هذا الاستخلاف. طيب، قوله إني جاعل في الأرض، في الأرض ماذا تلمس من قوله جاعل في الأرض في قضية آدم أنه جعله في الأرض؟ بمعنى أنه ما السر أن الله عز وجل اختاره وجعله في الأرض خليفة؟
لماذا لم يجعله مثلا في السماء أو
نعم. هذا يورث أن الله عز وجل له الشأن في أن يجعل مخلوقاته ما يريد
في المكان الذي
فيما يريد سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب، ماذا نلمس من قوله إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني جاعل في الأرض بشرة أو إني جاعل في الأرض آدم؟ الإشارة والتنصيص على قضية خليفة، ماذا تلمس منها؟
ألمس منها أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا التعريف في أعلى مستويات.
نعم. تنصيص على الوظيفة.
نعم. وظيفتنا في الأرض.
أحسن.
عرفنا بالوظيفة وليس بمن نحن. جميل. كبشر. لا.
جميل.
ماذا من نحن من حيث الرسالة؟
إذا نحن في الأرض لسنا بشر فقط.
يا الله.
نحن في الأرض مستخلفون.
الله.
أنت خليفة. لست إنسان فقط.
جميل.
لو كنت إنسان لعشت مثل البهائم أو مثل الدواب فقط. أنت إنسان لكنك كرمك الله عز وجل بالأمانة وهي أمانة الاستخلاف. فالإنسان الذي يعيش إنسان يأكل ويشرب وكأنه منهم كالأنعام بل هم أضل.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل,
كما تأكل الأنعام.
أحسنت.
ولكن الذي يعيش برسالته مستحضرا هذه الصفة قد اقتدى بالأنبياء. إذن أنا أقول الحقيقة من أعظم ما ينبغي أن نتصف به مما نقتدي فيه بالأنبياء هو أننا نستشعر رسالتنا في هذه الأرض, نستشعر أننا مستخلفين في الأرض. هذه مهمة أيها الإخوة مما ينبغي الإنسان أن يحمل ما أراده الله عز وجل. طيب, قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا سؤال ربما يرد على كثير من المتأملين المتدارسين, لماذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟
ما ربما قاسوها على المخلوقات التي قبلنا في الأرض اللي هي
هذا قول بعض المفسرين. قالوا بعض المفسرين أن الله جعل في الأرض مستخلفها في الأرض طائفة من الجن فبغوا وأفسدوا. فلما أخبر الله تعالى ملائكته بآدم فكأنهم قالوا قاسوه على أولئك. لكن هذا فيه هذا قول محتمل. القول الثاني والله أعلم والذي له دلالة في السياق أيضا, كأنهم لما قالوا خليفة قالوا ما دوره, لأنهم قائمون بأمرهم بعبادة الله بتسبيحه وتقديس له كما قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ماذا يكون شأنه؟ هل هناك شأن يقوم به غير ما نقوم به نحن؟ كأنهم يعني رأوا أنهم قاموا بحق الله حق القيام, وهم قد قاموا بحق الله حق القيام الذي أمرهم الله به, لكن لم يتأملوا كيف أن يكون لهذا الخليفة عمل يزيد على أمالهم. فقالوا ففي الأثر بعض الآثار كما جاء عن ابن عباس أن الله قال أن يكون بشأنه كذا وكذا وكذا, ومن شأن ذريته أنه يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فتعجبوا. السؤال هنا الحقيقة يعني سؤال تعجب الملائكة, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ماذا نلمس فيه من معنى في حال الملائكة وعلو شأنهم وطهارتهم؟
هي الطهارة يعني هو يعني يلمس من هذا الكلام أنهم لم ينشغلوا بشيء غير عبادة الله سبحانه.
أحسن. يعني لم يتصوروا أن يعصى الله.
يا الله.
لا يتصورون أن يخلق الله بشر يعني أو يجعله خليفة ويعصيه. ولماذا؟ لأنهم على مستوى عالي من الطهر والصفاء, فكانوا يستنكرون ما يكون من منكر.
نعم.
تصور الآن أخي الكريم, تصور الإنسان العفيف الطاهر لو نزل في الأسواق كيف يكون شأنه؟ يتأفف,
ينصدم
وينصدم, وحقيقة يخشى على نفسه العقوبة. جميل. ولذلك الإنسان كلما كان طاهرا كان مستنكرا لكل منكر. وأما من تلبس بها أو عايشها فإنه سيكون لديه من ضعف الاستنكار ما عنده من ضعف. ولهذا الحقيقة هذه مهمة, مسألة مهمة, وهي نستخلصها كفائدة نقتدي بها بحال الأنبياء, أن نكون على حال من الطهر, البعد عن المعاصي, البعد عن مواطن الاختلاط, البعد عن مواطن الفساد, البعد عن كل ما فيه إفساد. إذا كانت الملائكة مثلا قد استنكروا الإفساد واستنكروا سفك الدماء فيجب على المؤمن أن يكون طاهرا من ذلك بعيدا كل البعد حتى يصطفيه الله عز وجل فيكون فعلا قائما بأمر الله عز وجل في خلافته في طهره وعفافه وقيامه بأمر الله سبحانه وتعالى.
في معنى أضيفه أيضا يا شيخ هنا.
نعم.
كلامك الجميل. لما نرى أن الملائكة استنكروا يعني المعصية، وهذا بسبب طهرهم من المعاصي بفضل الله عليهم، نتعلم هنا أن الإنسان أحيانا، بعض الناس يا شيخ يبغى يتوب من معصية أو تكلموا في معصية بيتوب منها،
لا.
ويكون مستمر المعصية حتى أصبحت بالنسبة له يعني شيء أساسي في حياته لا يستطيع أن يتخلى عنه.
نعم صحيح.
هذا أنا أظن هذه الآية تجيب له، أنت إذا أكثرت من الطاعة سيبغض الله إليك المعصية.
جميل جميل جميل.
فأكثر من الطاعة التي تستطيعها والتي ترى أن الله سبحانه وتعالى يسرها لك،
والذكر.
نعم.
لا شك أن أهل الذكر هم أصفى الناس، ولذلك كان الذكر محل الملائكة الأصفياء. فلا شك أيها الإخوة والأخوات أن من أعظم ما يصفي الإنسان، يصفي قلبه، يصفي حياته، أن يكون ذاكرا لله. ولذلك قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب أخي الكريم، يفسد في الأرض ويسفك الدماء، أليس الإفساد منه سفك الدماء؟ هو منه
بيان لعظم السفك، يعني
إذا
هو جزء من السفك.
أحسنت. تخصيصه هنا لعظمه،
يا الله،
وأن الملائكة يعني تستعظم أمر سفك الدماء،
يا الله.
إذا كان ذلك من حال الملائكة الذين استنكروا أن يكون من حال هذا الخليفة أن يسفك الدماء، أو من ذريته من يسفك الدماء، ولهم حق أو لهم الحق في أنهم يستنكرون سفك الدماء بغير حق، فإننا نقول أننا ينبغي نحن المسلمين الذين أكرمنا الله عز وجل بهذه الخلافة وأكرمنا الله بهذا الشرف، أن نتطهر من سفك الدماء، وأن تكون أيدينا سليمة، وأن تكون يعني أحوالنا طاهرة، خاصة فيما بيننا. والمؤسف الكل للأسف أيها الأخوة الكرام أن نرى في هذا الوقت من ولغ في الدماء ووقع في دماء إخوانه بظن أنهم قد كفروا أو ارتدوا، وذلك والله لا شك أنه خلاف ما أمر الله عز وجل به في وظيفة هذا الإنسان الذي أراد الله عز وجل أن يقوم بأمره من غير أن يتجاوز. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لا شك أن أمر سفك الدماء عظيم، كما عظمته الملائكة وعظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أخي الكريم، كيف يعني ترى قوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لاحظ أنه قالوا نسبح بحمدك، هنا لطيفة جميلة، ما قالوا نسبحك، هنا موطن يمكن أن نتخلق به.
يا الله جميل.
يعني ما قالوا نسبحك، لو قالوا نسبحك كأنهم رأوا في أنفسهم فضل
أو منا على الله،
أو منا. قالوا نسبح بحمدك، يعني نحن نستشعر نعمتك
ونحن
وما نحن فيه من تسبيح وعبادة وتقرب لك، إنما هو بأمرك ونعمتك ومنتك. أرأيت كيف حال المسلم الذي يعبد الله وهو يستشعر أن ما هو فيه من عبادة هو منه من الله؟ لا شك أن ذلك أعظم العبادة، ولا شك أن ذلك أعظم الحال الذي يزداد فيه قربا من الله عز وجل واصطفاء، لأنهم استشعروا أن ما هو فيه من نعمة. طيب أخي الكريم، قوله: ونقدس لك. طبعا المفسرون اختلفوا فيها على قولين: نقدس لك إما نعظمك، وإما نقدس لك يعني نتطهر لك.
الله أكبر.
يعني نحن كأنهم لما علموا أن هذا الخليفة ومن ذريته من يفسك الدماء، هم أثبتوا لأنفسهم بحالهم أنهم يطهرون أنفسهم فيما لا يريده الله، فيما من معصية الله، لا يعصون الله ما أمرهم. وأيضا نقدس لك، نطهر أنفسنا لأجلك. فأنت أيها الأخ المسلم كيف تتخلق بهذا الخلق العظيم؟ كيف تقدس نفسك لربك؟ هذا يحتاج الحقيقة إلى أن تتأمل ذلك. تقدس نفسك لربك حينما تنأى عن المعاصي، حينما تحذر كل ما يغضب الله عز وجل. تقدس نفسك لربك، نقدس لك، نطهر أنفسنا من فضول الكلام ونحن في شهر الصيام، من فضول النظر ونحن في شهر الصيام أيضا والتقوى، فضول المشي، فضول الأكل والشرب، كل ما لا يغضب وكل ما يغضب الله عز وجل. هذا التقديس وهذا التطهر لا شك أنه يجعلك في موضع الاصطفاء وموضع الاقتداء، وهذا حال الأنبياء الذين قال الله فبهداهم اقتده. ولا شك أن الأنبياء قدسوا أنفسهم وطهروا أنفسهم وقاموا على ما كانوا عليه من ما أمرهم الله. طيب قال
أنا أضيف لطيفة يعني على جمال عبادة التسبيح والتقديس لله، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا أفهم من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا العمل جميل وجليل، لكنه لا يكفي الاستخلاف في الأرض، يحتاج إلى العلم.
جميل،
يحتاج إلى العلم معه.
جميل جميل، وهذا لعله سيأتي فيه
في الآية التي
في الآية التي بعدها. طيب قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، الملائكة الآن يرون أن هذا الخليفة على هذا الحال في ذريته من يفسد، أنه كيف يكون ذلك وهم قائمون بأمر الله؟ فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. هذا يدل على أن حالنا أيها كبشر فضلا عن الملائكة الذين أطلعهم الله على شيء ما لم يطلعنا إياه عليه، ومع ذلك ليس عندهم من العلم إلا قليل. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك إذا جهلت شيء فاعلم أن الله عز وجل يعني فوق كل ذي علم عليم. لا تظن مهما بلغت من منزلة، مهما بلغت من علم ودرجات الشهادات وغير ذلك في أي مجال، لا تعلم أنك وصلت إلى كمال أبدا، بل إنك ينبغي أن تقول وفوق كل ذي علم عليم، وتتذكر هذه الآية قول الله قال إني أعلم ما لا تعلمون. في ظنك أو في تأملك قال إني أعلم ما لا تعلمون، ما الأمر الذي يعلمه الله في شأن آدم ويخفى على الملائكة في حال استخلافه؟ كأني أرى أن من ذلك والله تعالى أعلم أنه ما سيكون من ذريته من الأنبياء الأصفياء والصالحين والشهداء، نعم، ومن أراد الله عز وجل أن يختاره ممن يطيعه في أنواع الطاعات التي لا تتقرب بها الملائكة. لو ذكرت لنا شيخ عمران ما هي العبادات التي نتقرب بها ما تتقرب بها الملائكة، أو بمعنى آخر هي تتقرب معنا أو تشاركنا لكنها من شأننا أولا، كالجهاد. الجهاد وإن كانوا يقاتلون معنا لكننا نحن مأمورون بالجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة الإسلام، وهم يشاركوننا في ذلك، يؤيدوننا
في التوبة يا شيخ.
نعم.
التوبة لا أظن ليست موجودة عند الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمره.
نعم.
لكنها عبادة نعبد الله بها، ربما نتميز بها.
هو لا شك أن التوبة من حال الذنب أو التوبة من حال التقصير، التقصير، وذلك لا يكون من حال الملائكة، والله تعالى أعلم. طيب لو انتقلنا إلى الآية العظيمة التي هي حقيقة أنا أعتبرها ركيزة هذه القصة، قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، وحقيقة ما زلنا ننتظر من الإخوة تأملاتهم وإبداعاتهم بما يفتح الله عليهم في هاشتاج فبهداهم اقتده. قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، هنا صرح الله بآدم لأمر مهم جدا، وهو الإشارة إلى آدم عليه السلام في فضله. إذن هنا إشارة إلى زيادة الفضل لآدم. طيب ما هي الفضيلة التي فضله الله بها هنا في هذه الآية؟
العلم.
إذن نستطيع أن نقول أعظم صفة وخصلة يمكن أن يتصف بها البشر أو الإنسان أو نحن كورثة الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته وملته، أعظم صفة ينبغي أن يتصف بها هي صفة
العلم.
ولهذا أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم
اقرأ
باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من خلق من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ وتعلم وربك كريم في أنه سيفتح لك من أبواب العلم والمعرفة ما لا حدود له، وخاصة في أمر القرآن الكريم الذي هو أساس العلم. فمن تعلم كتاب الله عز وجل فتح له من العلم ما لم يفتحه لغيره، لأن الله تعالى قال تبيان لكل شيء. طيب أخي الكريم، قال وعلم آدم الأسماء كلها، إذن شرف الله تعالى آدم بالعلم. طيب قال الأسماء كلها، أولا المفسرون اختلفوا في قضية الأسماء، ما هي الأسماء؟ قيل هي أسماء يعني الملائكة، وقيل هي أسماء ذريته، وقيل هي أسماء الموجودات كلها. ماذا ترى في الآية أي الأقوال أرجح؟ قال كلها،
أسماء كلها، ربما علم أصل
الموجودات،
الموجودات
كلها، لأن الألف واللام في الأسماء للاستغراق أو الجنس، بمعنى كل الأسماء. ومعنى ذلك أن آدم لديه العلم بجميع الأسماء التي أراد الله أن يعلمه إياها مما خلقه سبحانه وتعالى. يعلم الملائكة، ومعنى يعلم أسماء الملائكة يعرف أن هذا جبريل ومهمته كذا، وهذا ميكائيل ومهمته كذا، وهكذا. يعني يعرف الأسماء ومسمياتها، يعني وخواصها ومهماتها. يعرف أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء. يعرف أن هذا طير اسمه مثلا الصقر، وظيفته الصيد. فعلم الله تعالى آدم الأسماء كلها التي سيتعايش معها. نأخذ من هذا صفة أخي الكريم أخوان الكرام، وهي أن الإنسان إذا عاش في بيئة الداعية المعلم أيا كان، ينبغي أن يتعلم ما حوله، يكون عالم بالبيئة التي حوله.
يا سلام.
لأنه إذا كان عارف بالبيئة التي حوله يعرف أولا أسماء المخاطبين من هم، لأن معرفة الأسماء تجعلهم يطبرون عليك.
جميل.
إذا عرفت اسمك، إذا عرفت اسمك لا شك أنك تقول هذا لي من الأهمية عنده.
جميل.
فلذلك الداعية إلى الله ينبغي يتعرف على الأسماء، يتعرف على أسماء المخاطبين عنده، ثم يتعرف على البيئة التي حوله. أنت مثلا كداعي، ما هي الوسائل التي تحتاجها؟ تحتاج وسائل التواصل، تحتاج وسائل التقنية، تتعرف عليها. هذا مما يفيدك في رسالتك ويعينك على تحقيق ما أراده الله منك. فهذه الحقيقة الآية نص صريح في أن الإنسان ينبغي أن يتعلم ما حوله من البيئة ليتمكن من تحقيق ما يريده من تبليغ رسالة الله. طيب،
وربما نضيف أيضا يا شيخ لها في تعلم البيئة أن الله سبحانه وتعالى كان لما يرسل رسول يرسله من قومه، يعني أغلب الرسل كانوا يرسلوا إلى قومه، فهذا دليل أنه يعني من يعني الواجبات الداعية والذي ينبغي على الداعية أن يتعلم حتى عادات وتقاليد ولغة هؤلاء القوم الذين يدعوهم.
جميل.
حتى
جميل.
يعني
معرفة اللغة، صحيح، معرفة اللغة. طيب، من أجل أن لا يأخذ الوقت الكريم، ثم قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما السر يا ترى أن الله عرض الملائكة الأسماء؟
جميل.
بعد أن عرضها على آدم
عليه السلام، لأنه قال قال إني أعلم ما لا تعلمون.
نعم،
يعني جانب علم لا تعلمونه يعني.
وفي ذلك إظهار لفضيلة آدم عليهم. يعني أنت إذا أردت أن تفضل شخص ولله مثلا العلاء، فتقول ماذا ترى في هذا، ثم تقول أخبروني عن مثال ذلك، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع أصحابه، مع الشيخ بدر، اجتمع معهم ومعهم ابن عباس، وكانوا وجدوا في أنفسهم أنه شاب صغير عمره 17 سنة تقريبا وهو معهم، ولهم أبناء مثله. فدعاهم مرة فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله الفتح؟ قالوا أمرنا أن نحمد الله ونستغفره وإذا نصرنا وفتح علينا. قال كذاك تقول يا ابن عباس؟ ليظهر فضله في هذا العلم. قال لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. لذلك هذا أسلوب من أساليب أنك إذا أردت أن تظهر علم فضيلة شخص يستحق الإظهار، أنك تظهر ميزته وتميز ما لديه مما لا يكون لدى الآخرين ليعترفوا ليعترفوا بفضله، وهذه مهمة جدا. يعني إذا كان مثلا الإنسان معه مجموعة حتى يعترفوا بفضله، أنه يظهر فضله بما عنده وليس عندهم من ذلك في تخصصه شيء حتى يقر بفضله. طيب، قالوا سبحانك لا علم لنا. الله أكبر، انظر يا أخي الكريم كيف هو جواب الملائكة، ما استكبروا وقالوا لا نحن أعلم، مباشرة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ماذا تلتمس أخي الكريم من هذا الجواب السديد الموفق المبارك العظيم؟ يعني التسليم، مباشرة التسليم مباشرة
والاعتراف ب يعني بالضعف أمام قوة الله وعلم الله سبحانه وتعالى.
نعم، الاعتراف بما أراده الله عز وجل، التسليم بما ذكره الله لهم من فضلة آدم. وفي هذه الآية لطيفة مهمة، أنك في حال الاعتراف أو في حال الذنب تبتدئ قولك سبحانك، تقصير سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالإنسان إذا جهل شيء، إذا جهل شيئا يشرع يقول سبحان الله، إذا جهل شيء ولم يعلمه. فسبحان تنزيها لله عن النقص أو بيان لكمال الله في علمه، وأنني أنا ناقص في هذا العلم. لا علم لنا إلا ما علمتنا، ماذا نأخذ فيها موضع الاقتداء؟
الله أكبر. إذا الإنسان لا يعلم شيء يقول الله أعلم،
من قال لا أعلم فقد أفتى. يعني بمعنى أن الإنسان إذا ما كان عنده علم ينبغي لا يجترئ في القول بلا علم. هؤلاء الملائكة قدوة لنا في هذا الأمر، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأي جواب هذا؟ يعني لاحظوا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتراف بأن الله عز وجل هو صاحب الفضل عليهم في التعليم. طيب، إنك أنت العليم الحكيم، إثبات لاسم الله العلم وللحكمة في وضع الشيء في موضعه. وهذا في هذا إشارة إلى اعترافهم بآدم وفضله وما اختاره الله له، إذ أن وصف الحكيم يدل على أن الحكيم وضع الشيء في موضعه، فهو اعتراف منهم في ذلك في هذا الوصف. فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يعترف لله عز وجل في كل أمر أراده، في كل قضاء قضاه، في كل شرع أمر به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا يعني أيضا زيادة في الشرف لآدم أنه يخبرهم بأسماء الملائكة، ولا شك أن هذا كمال الفضل وكمال الشرف وكمال التفضيل. قال فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يعني بمعنى أن هناك أشياء تخفاكم، وهذا ينبغي للإنسان فعلا أن يعترف إذا تبين له أمر، أن يعترف بقصوره وأن الله عز وجل عنده العلم استفتاه في ذلك. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما الأمر الذي يكتمونه؟ ما الأمر الذي أبدوه وما الأمر الذي كتموه؟
أبدوه فيما بينهم، يعني أبدوه لأنفسهم، وإلا العلانية والسر تستوي عند الله سبحانه وتعالى. أو كتموه عن بعضهم.
ذكر المفسرون إشارة وما تكتمون وما يكتمه إبليس من أمر العصيان والاستكبار. وهذا جزء مما يكتم، جزء مما يكتم، وإلا فليس في أمر الملائكة أن يكتمون شيئا لا يرضي الله عز وجل، ولكنهم ربما يعني في موقع في نفوسهم من قضية التعجب، في قضية الإبداع أبدوه. ولذلك الإنسان ينبغي أن لا يكتم، يعني الله عز وجل عالم بالسر وأخفى، فمهما أخفيت فالله تعالى عالم بك. ثم في هذا الدرس العظيم أنك لا تخفي ما لا يرضيه الله، قد أظهر الله ما أخفى إبليس. إياك ثم إياك أن تخفي استكبارا أو استقلالا لشأن أحد من عباد الله أو عدم الطاعة لمن له طاعة. لا تخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الله أعلم به. هذا درس ينبغي أن نتخلق به. طيب، لعلنا نأخذ المشاركات الجمهور في تويتر. عندك تويتر؟
عمر؟
قالت الملائكة لو يكبر الخط.
لا افتح من جوالك.
إيه قالت الملائكة إن الأخ الأخت توت القرني تقول قالوا سبحانك. قالت الملائكة ننزهك يا ربنا ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك الحكيم وفي تدبيرك.
جميل 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 في هذا التأمل. تنزيه لله عز وجل من الملائكة.
الأخت حلم تقول الإنسان كلما كان طاهرا كان مستنكرا للمنكر.
يا سلام
هذا معنى
لا شك كلما كان طاهرا كلما كان مستنكرا للمنكر. ونرجو أن نكون ممن يستنكرون والله المنكر. صحيح. ولذلك في عكس ذلك المنافقون لا يستنكرون المنكر يستنكرون المعروف.
يا الله.
نعم.
هنا توت القرني فبهداه مقتدى. الاكثار من الطاعات سبب لاستنكار المعاصي والبعد عنها.
جميل.
وطهارة القلوب.
الاكثار من التسبيح والتهليل والذكر والعبادة والقرآن لا شك أنها تبعد الإنسان عن يعني هذا الجو يعني المكدر فيكون جوه صافيا. نعم جميل.
وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعبده الطائع المعصية.
نعم.
فتجد أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنها.
جميل.
هنا الأخت المشاركة تجعل فيها ما يفسد فيها قول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله إنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن حكم.
نعم.
في ذلك
هو سؤال استعلام وتعجب لا استنكار.
نعم.
استنكار. نعم.
نسبح بحمدك تقول ما بنا من تسبيح وتقرب لك يا الله نعمة منك لا فضل لنا به.
نعم.
فنسبح بحمدك. هنا أيضا مشاركة تقول أخت توت القرني نقدس لك أننا نطهر أنفسنا لك وما يكون معناها لعظمتك ليست واضحة. المثنى يقول شرف ابن آدم بالعلم
يعني هنا
شرف ابن آدم بالعلم كما شرف بذلك أبونا آدم عليه السلام.
نعم. شرف العلم شرف الإنسان بالعلم. فانظر يا أخي الكريم ما هي منزلتك من العلم ما هو حظك من العلم لتتصف بهذا الشرف الذي فضل الله تعالى فيه آدم. أحسن
آدم عليه السلام.
جميل جميل.
الأخ محمد الشهراني يقول وعلم آدم الأسماء كلها يظهر لنا أهمية العلم فعلم آدم فعلم آدم ما لا يعرفه الملائكة حتى يكون مهيئا للاستخلاف.
جميل. حسنت. المستخلف لكن لابد أن يكون له من الصفات التي يعظمه فيها المستخلفون أو من يتبعه. فرفع الله شأن هذا النبي الكريم وهذا المستخلف آدم عليه السلام حتى يعرف الملائكة فضله وشرفه وحقيته بهذه الخلافة. الحقيقة سعدنا بهذه المشاركات وسعدنا بك أخي عمران وبكم أيها الإخوة. نتواصل معكم بإذن الله عز وجل في الحلقة الغد بإذن الله تعالى في نفس هذا الوقت في قصة آدم أيضا وهي قصة آدم مع إبليس وقصته في الجنة لنستمتع كيف عاش أبونا آدم عليه السلام في الجنة وكيف كان حاله مع زوجته وزوجه وكيف كان حاله بعد أن أهبطهم الله إلى الأرض. ختاما أريد أن أشير الحقيقة إلى أننا يعني بعض الكتب التي مهمة في هذا السياق يمكن أن يستفاد منها في تدبر هذه القصص الأنبياء في قصص الأنبياء لابن كثير رحمه الله وأيضا لو الأخ المصور مخرج يخرج لنا قصص الأنبياء للدكتور فضل حسن عباس. نعم يعني هنا قصص الأنبياء للدكتور فضل عباس كتاب جميل وفيه الحقيقة يعني أساليب جميلة وهو مهتم بالبلاغة واستنطاق الآيات بما فيها من تأملات. هذا أيضا كتاب القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث للدكتور صالح الخالدي وهو يتميز أيضا بكثرة الدروس والفوائد المستخلصة من الآيات لأنه يعتني بجانب التفسير الموضوعي. هذا أيضا الأنبياء والرسل في القرآن الكريم للدكتور علي العريبي وهو أيضا كتاب جميل في استخلاص دروس القصص. وأيضا هناك كتاب اسمه معركة الأنبياء يعتني بما تستوحيه هذه القصص من الدروس. جميل أيها الأخوة أن نعيش في رمضان مع الأنبياء مع كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وإلى لقائنا في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر ووقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر ووقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.